أحبكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لوالديك وبارك في الأحياء منهما. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، نظرا لقرب شهر رمضان المبارك، فما وصيتكم شيخنا الكريم للصائمين والقائمين والمعتكفين وأئمة المساجد في إقامة الدروس في هذا الشهر المبارك، وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشكلة والله، مصيبة، تونا نعتذر عن دروس في رمضان وهذه وصية في الدروس في رمضان، هذا غريب يعني. لكن على كل حال عندي عذر، يعني أرجو من الله، بعض العلماء يجيز الوعظ إذا كان الإنسان معذور عن الخير لا يكون ممن يقول ما لا يفعل. شهر رمضان شهر خير وبركة، ولا شك أن من تأمل النصوص في الكتاب والسنة فإنه يدرك جليا عناية الشرع بهذا الشهر الكريم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أكمل ما يكون كرما بالخير من الدلالة على الخير ونصح الأمة والنصح للأمة. ولقد بيّن الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع شفقته على الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول ابن عباس: وكان أكثر ما يكون أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا الشهر شهر مدارسة للقرآن، وأعظم الناس خيرا وبرا في شهر رمضان أكثرهم خيرا وبركة من كتاب الله عز وجل، لأن الله وصف القرآن بأنه كتاب مبارك، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن تدبر القرآن وتأمل القرآن وأقبل على كتاب الله في شهر الصيام والقيام يبكي لوعده ووعيده، ويخاف من تخويفه وتهديده، ويطمع في رحمة ربه فيما ذكر فيه من الآيات والعظات البالغات، فهو أسعد الناس في شهر رمضان. ومن ذلك مدارسة العلم ومدارسة الخير ومدارسة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا خير عظيم، ومن جرب ذلك يعرف خيره وبركته. فأسعد الناس في رمضان من أقبل على القرآن، والإقبال على القرآن والإقبال على السنة هو الإقبال على العلم وعلى الدين. ولذلك لما أراد الله أن يشرف شهر رمضان شرفه بالعلم، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعله طريقا للدلالة على الخير، وجعل فضل هذا الشهر بما كان فيه من نزول القرآن. ففي هذا الشهر شعت أنوار الرسالة على مشارق الأرض ومغاربها بنزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل هذا حرص كل الحرص على أن ينتفع وأن ينفع الناس. وأعظم الناس في العلم خيرا وبركة من انتفع بعلمه أولا ثم نفع الناس ثانيا. والأمر لا يتوقف على عالم في درسه وشيخ في مع طلابه، ولا يتوقف على الإمام في مسجده، بل إنك مع أولادك ومع بناتك وزوجتك في بيتك وأسرتك، إذا جلست معهم ساعة في اليوم أو نصف ساعة تذكرهم بنعم الله وتذكرهم بآيات الله وبمنن الله وتذكرهم بحقوق الله أن يحفظوها وبحارم الله أن يجتنبوها، فأنت معلم للخير وأنت هاد للخير. وقد قلت والله مصدق قولك، ما دام أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتربي على الخير، فيحرص المسلم على أن يكون في هذا الشهر أسعد الناس بالخير والبركة. وكون مثلا في شهر رمضان الناس تتهيأ أكثر للخير، هذا يشحذ همة الأئمة والوعاظ إلى أن يغتنموا الفرصة. فكم من أناس دخل عليهم شهر رمضان وهم أبعد ما يكونون عن الله وخرج عنهم الشهر هم أكمل وأفضل وأجمل ما يكون عليه العبد فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا كله بفضل الله، ثم بغشيان حلق الذكر، وبسماع العلم النافع، وبمحبة العلماء، والتأثر بكلام أهل العلم أحياء وأمواته. وإذا أردت أن ترى أسباب التوفيق والفلاح فإنك تراها حينما تجد العبد منشرح الصدر مطمئن القلب لأهل العلم، مقبلا عليهم، محبا لهم في الله، حريصا على سماع علمهم والاستفادة منهم أحياء وأمواتا. وإذا أردت أن ترى الخذلان والحرمان والشقاء والبلاء فانظر إلى من حجبه الله عن صفوته من خلقه بعد أنبيائه ورسله وهم العلماء، فتجده لا يغشى حلقة عالم، ولا يستمع لموعظة، ولا يتأثر بذكر. وأعظم من ذلك إذا شك فيهم واتهمهم وانتقصهم وسلط الناس عليه، والمحروم من حرم. فالمقصود أن المسلم يحرص كل الحرص على أن يكون في رمضان على أكمل ما يكون عليه المسلم، إقبالا على الخير وانتفاعا من الخير واستزادة من الخير، فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يبتدي أولا بتعليمهم كتاب الله عز وجل، وثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى حاجة قومه وأهل حيه، هل يحتاجون إلى المسائل التي يحتاجون إليها، يعلمهم أصول الدين، العقيدة، مسائل العقيدة، ويبين لهم الأمور التي تطعن في العقيدة وتؤثر في عقائدهم، ويدلهم على الأمور التي تصلح ما بينهم وبين الله عز وجل من الإخلاص وتوحيده وإرادة وجهه والبعد عن النفاق والرياء وغير ذلك مما يقدح في عبودية العبد لربه. ثم يثني بعد ذلك بالأحكام والشرائع، فإن وجدهم مستقيمين في هذا الأصل أمرهم بشرائع الإسلام، وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في العمرة، في جميع شعائر الإسلام، فلا تزال بخير ما أمرت بالخير ودللت عليه. يعلم وينظر حاجة قومه وحاجة الناس، فإذا كان في شهر الصوم أراد أن يعلمهم أحكام الصيام علمهم، وعلمهم سنن القيام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وعلمهم كيف يقوم المسلم بين يدي ربه، والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحيائه لليل، الاعتكاف، مسائل الاعتكاف، ولكن بشرط أن يكون قد تعلم ذلك على يد العلماء. فالذي له نور وبصيرة وعلم وجثى بركبته بين يدي العلماء وتعلم هو الذي يعلم الناس. وأما إذا كان ما عنده علم ويريد أن يتعالم ويريد أن يتشبه بالعلماء وما عنده علم فهذا مهلكة. أن الله تعالى يقول قل إني على بينة من ربي، والبينة من الرب تفتقر إلى الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل وهم العلماء الهداة المهتدون. فيتعلم يعلمهم ما تعلمه. وإذا تعلم باب من أبواب العلم والله لو تجلس حتى تعلمهم كيف الوضوء. وهنا مسألة مهمة، وهي أن العلم هذا يحتاج أن تتشرف به وتعتز به وتسمو به، ولا تبالي بانتقاص المنتقصين. والله ليس هناك شيء أعظم انتقاص وأكثر أذية من العلم. تأتي تفتح كتابك تريد أن تتكلم عن الطهارة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فإذا برجل يسخر يقول ما لقى يعلمنا إلا الوضوء، وكأنهم ما شاء الله علماء الإسلام في الوضوء. وكان السلف الصالح يدخل الرجل وهو ابن 50 سنة على الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله ويقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شهدت عمرو الحسن بن أبي الحسن يقول شهدت عبد الله بن زيد، وقد سأله عمرو بن يحيى المازني عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أجلاء التابعين يسأل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، قال فدعا بتور طشت مثل الطشت فتوضأ من أمامه حتى يريهم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وإمام من أئمة المسلمين وفي الخلافة وفي العزة وفي أعلى مكان في الأمة، إذا به يدعو كما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فأسبغ الوضوء، توضأ 3، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما استنكفوا ولا تكبروا عن العلم، العلم تعتز به، كل شيء تراه مما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام تعتز به، ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين. ثم كرر هذا العلم حتى ولو قالوا إنه يكرر شيئا واضحا. الفاتحة كم تكررها؟ الإسلام يكرر الأشياء حتى تصبح عقيدة في القلب، لا يمكن أن يتنازل عنها الإنسان. ولذلك أعداء الإسلام ما حرصوا على شيء مثل الدخول في المسلمات، يحاولون زعزعة المسلم دائما، لا يريدونه على نمط معين، وكثير من شرائع الإسلام جاءت على نمط معين حتى تعود المسلم الانضباط. فهذا الشيء الواضح لما تكرره كم من أناس يتعطشون لهذا الخير. ولذلك على طلاب العلم وعلى الأئمة أن يحرصوا على هذا، ونحن يهمنا المبادئ والأسس أكثر من هم نقول درس كذا أو افعل كذا أو اختار الوقت الفلاني. الأسس الذي يعلم الناس يعلم بعلم، وثانيا أن يعتز بهذا العلم، وليس عنده أي مانع أن يدرس أي شيء مما قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام طلبا لمرضات الله عز وجل. ثالثا، عليه أن يترفق بالناس وأن يعلمهم العلم الذي لا بطريقة لا تمل بها النفوس ولا تسأم، فإن على صاحب السنة وصاحب العلم مسؤولية في الترغيب في العلم قبل أن يعلم. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنه يعظ أصحابه وطلابه أن لا يأتوا في مجامع الناس مثل حفلات من الأشياء فيتكلمون فيقهرون الناس على سماع الذكر فتملهم الناس، إنما يأتيهم عن رغبة، وتفتح درسك عن رغبة، وتفتح في وقت لا تأتي تفرض على الناس أن يجلسوا معك، ولا تأتي في وقت الناس تنشغل فيها بأذكار الصلاة البعدية بكي تفرض عليهم الدرس. أنت تعلم السنة، ومن السنة أن تتركهم على السنة، ثم بعد ذلك تختار الوقت المناسب، من جلس فالحمد لله، ومن صرف وعنده عذر أحسننا به الظن، ومن صرف لغير ذلك فالله أعلم بخلقه. ما تتكلم في أحد ولا تتهم أحدا أنه لا يريدك أنه لا يحبك، والله لو بقي معك شخص واحد فما يدريك أن هذا الشخص سيفتح الله عليه ويجري من ورائه الخير الذي لم يخطر لك على بال. وكم من أناس وكم من علماء وكم من أئمة وكم من طلاب علم رمقتهم الأبصار واجتمع عنهم عليهم ما لا يحصى من الناس، لكن الأهم البركة، والأهم أن يخرج الناس بهذا العلم فينفع به الأمة. فلا تبالي لو تجلس في مسجدك تدرس وأنت صائم، أو في هذا الأيام المباركة وما يجلس معك إلا اثنين، فأنت عزيز كريم وتحس أنك على خير لأنك تعامل الله ولا تعامل الناس، وتعلم أن هذا الكلام لا يذهب هدرا، وأنك إن جلست لقومك وحيك واعظا ومذكرا مبشرا ومنذرا أنك قد أعذرت إلى الله، وأنك قد ألقيت الحمل من على كتفك. فهذه فرصة في مواسم الخير تعلم الناس الخير وتتلطف بهم وتختار الأوقات المناسبة، ثم تحاول أن تحدد الدرس بطريقة علمية جيدة مركزة يستفيد منها المبتدئ، يستفيد منها المنتهي، يستفيد منها المتوسط، على قدر ما أوتيت من العلم. فهذا أمر مهم جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم، ويقول: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما في الأثر. فالمقصود من هذا أن على الإمام وعلى طلاب العلم أن ينصحوا، فإذا كان هناك في الحي طالب علم جيد أو قرأ على شيخ وتعلم أنه أكثر ضبطا للمسائل منك، وأنت إمام مسجد جئت وزرته وقدرته وقدره وقلته: يا فلان نريدك تلقي عندنا الدرس في رمضان، تنصح الناس، تذكر الناس ونحو ذلك، مما يكون فيه المعونة على البر والتقوى، لأنك نصحت لعامة المسلمين، لأنك ترى أعلم منك وأضبط منك فتقدمه. المهم أن تكون هناك دروس علمية مفيدة، وأن يختار لها الوقت المناسب، ثم هذه الدروس تكون في حاجة الناس وما يحتاج إليه الناس. وهنا مسألة مهمة، وهي أن يحرص المعلم، أن يحرص الموجه على أن يصبر وأن يتحمل مسائل الناس وفتاوى الناس، وهناك أمور مهمة جدا في مواجهة الناس. ولذلك كان العلماء رحمهم الله، العلم شيء وفقه العلم شيء آخر. العلم أن تعلم الأحكام وتفهمها، ولكن فقه العلم أن تفقه كيف تؤدي رسالتك في العلم، وكيف تعاشر الناس وكيف تواجه الناس وكيف إذا أتاك السفيه بسفهه والجاهل بجهله فتكون رحمة للناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفقه الناس في العلم من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بطريق صحبة العلماء. فترى من سمتهم ودلهم وحرصهم على نفع الناس وصبرهم في تعليم الناس وشدة المؤونة التي يتحملونها من الناس ما يعينك على أن تتشبه بالكرام في كرمهم وبالفضلاء بفضلهم فتسمو بنفسك. فمثلا إمام المسجد قد يأتي ويلقي الدرس، يأتي من يعني يسأله، وقد يأتي بأمور غريبة. وهنا ننبه على أمور مهمة جدا لمن يواجه الناس في تعليم وتوجيه. أول ما ينبغي الإخلاص، وهذا أمر مسلم لكن ينبغي دائما الوصية به، أن تخلص لله وأن تجرد نيتك لله عز وجل، لأنها منبع كل خير. ثانيا أن تعلم أن هؤلاء الذين يجلسون بين يديك وأن هؤلاء الذين يستمعون إليك قد ائتمنوك على دين الله عز وجل، وهذا يقتضي من المسلم أن يخاف الله عز وجل فلا يقول على الله بدون علم ولا يكذب ولا يغش هؤلاء. عيب وحرام على المسلم أن يأتي أخوه المسلم يسأله عن أمر في دينه يأتمنه من بين الناس فيفتيه بدون علم، أو يجلس بين الناس لكي يتكلم بدون علم فيتقحم نار الله على بصيرة. ولذلك من أكبر الكبائر أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، وهي المهلكة. فمن فعل ذلك فقد تقحم نار الله على بصيرة. أن تكون أمينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو سئلت أمام الأمة عن شيء لا تعلمه تكون عندك الشجاعة والجرأة أن تقول الله أعلم. ولو اجتمعت لك الأمة كلها تكون عندك نفس أبية سوية مرضية تتقي الله عز وجل. فإذا كنت بهذه المثابة فقد تأهلت أن تتصدر للناس. تصدر للناس ليس بالأمر الهين. ولذلك لما كان العلماء يربون من يخرج إلى الناس كان كل من يقف أمام الناس يملأ العين في أمانة ونصح. كذلك أيضا عليك أن تعلم أن السائل أو المستفتي ينبغي أن تستبين منه وأن تستوضح منه، وأنه ما جاءك يريد رأيك الشخصي ولا يريد اجتهادك الذي لا ينبني على ضوابط صحيحة، بل جاءك يريد حكم الله في هذا الأمر. فإن ورثت شيئا عن علمائك ومشائخك وعندك فيه سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ عن العلماء فحي هلا وإلا فلا. لا يبلغ الإنسان مقام الصدق في العلم إلا إذا كان إذا تكلم جعل الجنة والنار بين عينيه، فينظر إلى مقعده إن أصاب وينظر إلى مقعده إن أخطأ. والله لا ثالث لهما، إما جنة فيها أعالي الفردوس ورضوان الله عز وجل جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما نار تلظى، لأن أول من تسعر بهم نار جهنم فيهم العالم، ثلاثة فيهم عالم. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل فلا يقول على الله بدون علم. كذلك أيضا قضية الإخلاص، قضية العلم الصحيح في تعليم الناس وتوجيههم. الأمر الثالث النصيحة، يعني عليك أن تعلم الأمانة. إذا كنت قد أخلصت ونصحت وقلت الصواب والحق ونصحت للأمة عليك أن تكون أمينا. كل من يتصدر للناس، وهذه وصية لطلاب العلم، عليهم مسؤولية عظيمة في الأمانة. هناك أسرار للناس في أسئلتهم وفتاويهم وحوائجهم وقضاياهم، توطن نفسك على أن الكلمة إذا دخلت في أذنك لا يسمعها أحد، فتكون أمينا على عورات المسلمين. بعض الإخوان أصلحهم الله يأتي شخص يشتكي إليه في مسألة ثم لا تدري إذا به يذهب في المجلس، والله واحد جاني وقال لي كذا، واحد قال كذا، حتى إنه لربما ذكر صفات الكل يعرف أنها فلان، فويل لهم من الله عز وجل. هذه أمانة ومسؤول مسؤولية. العلماء، المفتون، رجال الحسبة، القضاة، كل من يتحمل هذا الدين عليه أن يخاف الله عز وجل في أسرار المسلمين وعوراتهم. وكان الوالد رحمه الله ذات مرة جاءه سائل فسأله في أمر خاص بينه وبينه، ثم أحببتنا الفائدة فأردت أن أسأله، وكان عمري في 14 تقريبا. فلما خرجنا قلت ماذا؟ قال لك هذا. فضغط على يدي وقال يا بني هذه أسرار المسلمين، هذه أمانة ما هو كل من جاء يأتي ويتكلم. وذلك تجد بعض الأخيار من طلبة العلم يأتي ويتكلم عن بعض المنكرات التي مرت عليه أو بعض الأمور التي وقعت، هذا لا يجوز التحدث بها إلا لمصلحة شرعية. أما إنسان كل من جاءه يتحدث به وكل ما قيل له يتحدث به، هذه أمانة ومسؤولية، وعلينا أن نتقي الله عز وجل. كذلك أيضا هناك أمور مهمة في قضية توجيه الناس. إذا أراد شخص يفتح درس، لو يفتح درسا واحدا منضبطا بأسلوب علمي طيب مركز أفضل من عشرات الدروس الغير منضبطة. الطالب العلم الذي يتكلم كلام العلماء ويتشبه بهم في الضبط والإتقان ويكون كلامه محصورا، من أول الدلائل على طالب العلم بعد إخلاصه وتوجهه لله عز وجل على أن الله يريد به خيرا أن ترى كلامه معدودا. إذا وجد طالب العلم في طلب العلم بمجرد ما يجلس في حلق العلماء ما يتكلم إلا الذي قاله العلماء، ويحرص على أن يحفظ أكثر مما يأتي بشيء من عنده، وإذا به ينقل الكلام كما هو، فاعلم والله أن من ورائه خيرا كثيرا، لأن هذا هو العلم، الاتباع والأثر، ما يعطيك شيئا من عنده. أما أن يأتي الإنسان يفتح درس يتكلم على حديث وكأنه جالس يتكلم في سوق، ولا كأنه قاعد يعلق على حديث، هذا شيء واضح وهذا شيء كذا، هذا ما يصلح. شرف العلم وكمل العلم بالسكينة والوقار وأداب العلم حتى يعرف الناس قدر هذا العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه، وكان إذا جاءه الناس في بيته قال انظروا، فإن كان الرجل يريد الرواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مجلسه إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله إذا سأل السائل لا يستطيع أن يراجعه مما وضع الله له من الهيبة. يقول محمد بن حسن جالست الهادي والمهدي والرشيد، والله 3 خلفاء عظماء من المحيط إلى المحيط، والله ما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك. قال سحنون ما نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. الذي الناس كانت تنظر للعلم نظرة هيبة، لما كان الذين يصلون ويخطبون على علم وعلى بصيرة فكان الناس يهابون الإمامة يهابون الخطابة، لما كان الذين يلقون الدروس على علم كانوا يهابون الدروس، لكن لما أصبح الذي يجلس الخطابة، الحمد لله فيه خطباء وأئمة، بس نقول نوعيات التي تجرؤ، ولا نتكلم على صفة عامة، نتكلم على الجرأة على العلم. فلما أصبح يتسلق على هذه النوعيات التي لا تعرف قيمة العلم ولا عليها نور العلم ولا أدب العلم أزغت، فجرأ الناس، وأصبح حتى إنك في بعض الفروض تجد الرجل يدخل ويصلي بالناس ولا يبالي. لكن لو كان الذي يصلي بالناس في سمته ودله ووقاره وهيبته وحشمته أورث الناس. إذا أنا لم أعتز بعلم الذي بين صدري فمن الذي يعزه؟ فعليك أن تكون على هذا السمت والدل والوقار، وأن تحفظ للعلم هيبته ووقاره، فهذا مما يعين على محبة العلم. هذه توجيهات عامة سواء كانت في رمضان أو غيره، لكن نقولها الحقيقة أمانة ونصيحة، وإلا والحمد لله الخير موجود وطلاب العلم فيهم خير كثير إن شاء الله، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل.